الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا حديث فيه آداب من آداب قضاء الحاجة، وهو الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه أفضل من الاستنجاء بالحجارة، وذلك أن الاستنجاء بالماء يذهب العين والأثر، بينما الاستنجاء بالحجارة يذهب العين ويبقى الأثر، ومع ذلك كلاهما مجزئ. وللاستنجاء ثلاث حالات: الأولى الاستنجاء بالماء فقط، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. الثانية الاستنجاء بالحجارة فقط، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن مسعود وكلاهما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: ابغني أحجارا أستنقص بها. قال: فأتيته بثلاث أحجار. وفي حديث ابن مسعود قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، كما في حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم. ونهى عن الاستنجاء بالعظم والبعر، كما في حديث جابر عند مسلم. وهكذا نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، كما في حديث ابن مسعود قال: فإنها طعام إخوانكم من الجن. وأما الجمع بين الحجارة والماء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجماهير على جوازه واستحبابه، من حيث أن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر. وهكذا عند استخدام الحجر يقل تلوث اليد وملامسة اليد للنجاسة. وما جاء أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: بما أثنى الله عليكم، حين أنزل الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا: يا رسول الله، نجمع بين الحجارة والماء. فهذا لم يثبت، فإنه من طريق محمد بن عبد العزيز، وهو ضعيف كما قال أبو حاتم. والثابت عنهم في غير ما حديث أنهم كانوا يستنجوا بالماء، هذا جاء في غير ما حديث. وجاء الاستنجاء بالماء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحييهم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالماء، وهذا قول ضعيف، فقد ثبت في حديث أنس في البخاري وفي مسلم، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا: فيستنجي بالماء. وفي مسلم: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقرب إليه غلام نحو إداوة من ماء فخرج وقد استنجى بالماء. وممن كان يكره الاستنجاء بالماء حذيفة وابن المسيب. ثم إن الاستنجاء واجب مستقل ليس هو من الوضوء، وإنما الإنسان إذا قضى حاجته وجب عليه إزالة النجس، سواء كانت الحاجة بولا أو غائطا، فوجب عليه إزالة النجس. والحديث يدل على شمولية الإسلام، لأنه قد جاء في حديث سلمان عند مسلم: علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراء؟ قال: نعم. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وفيه التستر حين قضاء الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، وقد تقدم معنا حديث المغيرة كان إذا أراد الحاجة أبعد المذهب. وفيه الخدمة للفاضل، فقال: أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. فيه الخدمة للفاضل، وأن هذا ليس من خوارم المروءة. وفيه أن الخدمة قد تقع من غير الخادم، فقد كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يخدم الأنصار، فقال: آليت على نفسي ألا أصحب أحدا من الأنصار إلا خدمته، وذلك لإكرامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن عبدا، وإنما خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تبرع الولي بمن هو تحت رعايته لخدمة الأفاضل، وأن هذا ليس بمحظور. وفيه كذلك التعاون على البر والتقوى. والإداوة من جلد، ويجوز أن تكون من غير ذلك. ومن ذهب إلى كراهة النحاس فلا دليل له، بل ثبت في حديث عبد الله بن زيد أنهم قربوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماء في طور من صفر، والصفر هو النحاس. وفيه أن النجس يزول بالماء، إزالته بالماء. وهل إذا أزاله بغير الماء يجزئ؟ الجمهور على أنه لا يجزئ إلا الماء، والصحيح أنه واجب مستقل، فبما أزال النجس حصل المقصود، إلا أنه ينبغي أن يحرم الأطعمة والأشربة من أن تكون مستخدمة للاستنجاء. ومن هذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز استخدام الماء للاستنجاء، قالوا: لأنه شراب، وهذا لا يتأتى لهم لأمور أنه يستخدم لغير الشراب كالغسل وإزالة النجاسة. الأمر الثاني أنه قد استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه العمل بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه العنزة، كانت تحمل بين يديه إذا خرج في العيد وفي السفر حتى إذا قضى حاجته، وقد عدد لها بعض أهل العلم بعض الفوائد، منها أنه إذا جاء إلى مكان صلب ربما حفر بها حتى لا يتناثر البول إليه، ومنها أنه يتقي بها الدواب، ومنها أنه يستخدمها سترة كما جاء مصرحا به في حديث أبي جحيفة وغيره، ومنها ما ذكره بعضهم لعل المدينة كان فيها من أهل النفاق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ذلك لاتقاء شرهم، ولكن هذا بعيد لا سيما بعد أن أنزل الله عز وجل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فإن الله عز وجل قد أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنه معصوم من أذية الناس له أو من وصول الناس إليه، أما الأذية قد تصل بالقول أو بالفعل. ومن ذلك حديث عائشة من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. قوله فيستنجي بالماء أي يزيل النجو، والنجو هو النجس الخارج، ويستخدم له 3 أحجار إن لم يكن ثمة ماء، فإن لم يجد إلا حجرا واحدا كبيرا فلا بأس. قال العنز الحرب الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. وعن أبي قتادة الحارث بن ربع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة هو الحارث بن ربع الأنصاري رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كلها، واختلف في بدر، والصحيح أنه لم يذكر في عند أصحاب السير. وكان رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى لقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت نبيه. وكان شجاعا، قتل رجلا في بعض الغزوات، وأراد رجل أن يأخذ سلب ذلك الرجل، فقال أبو بكر لا الله إذن يعمد رجل، يعمد أسد من أسد الله، فيقتل رجل من المشركين ثم تأخذ سلبه. الحديث الصحيح بغير هذا اللفظ. وفيه من الآداب تحريم مسك الذكر باليمين حال البول. وهل يشمل هذا جميع الأوقات؟ لأن بعض العلماء عمم، قال إنما ذكر البول وإلا في الأصل الإطلاق، لكن الصحيح أن تقييده بالبول يدل على أن هذا منهي عنه في هذا الحال فقط. وقد تقدم معنا ما يتعلق بأحكام اليمين وأنها للطهور وما كان من ذلك، واليسار لإزالة النجاسة وما كان من أذى. وهل هذا الحكم عام في الرجال والنساء؟ الذي يظهر أنه خاص بالرجال، لأن النساء قد لا يتأتى لها ذلك. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذه هي المسألة الثانية، أنه لا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي باليسار، ولا يستخدم اليمين إلا ضرورة، كان يكون مقطوع اليد أو يكون مشلول اليد أو نحو ذلك. وهذا محمول على الحالين، سواء كان التمسح بالماء أو كان التمسح بالحجارة أو المناديل أو ما كان في بابها. وفيه وجوب التمسح وإزالة النجس، إنما لا يستخدم اليمين. وقد ذهب بعضهم قالوا كيف لا يتمسح، لا يمسكن باليمين ولا يتمسح من باليمين، إذن كيف سيفعل؟ لأنه إما أن يمسك الآلة باليمين والحجر بالشمال أو العكس. فقال بعضهم لا يلزم، لأنها قد تكون الحجرة كبيرة ونحو ذلك، وربما لا يحتاج إلى المسك أصلا عند التمسح، أما عند البول قد يحتاج إلى أن يمسك حتى لا يقع البول في مكان يعود إليه. قال ولا يتنفس في الإناء. هذه المسألة من مسائل من آداب الشراب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، لكن هذا الحديث يدل على جواز الشرب من فيه السقاء، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فيه السقاء كما في حديث أم كبشة جاء عن غيرها. والمنهي عنه هنا التنفس داخل الإناء، وهكذا يدخل ويلتحق به النفخ في الطعام. وأما التنفس خارج الإناء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وفي رواية قال فإنه أبرأ وأمرأ وأروى. وذكر أهل العلم أنه يكون في الشربة الأولى أكثر من حال الشربة الثانية، ولكن التنفس يكون خارج الإناء، والنهي لأن التنفس داخل الإناء أولا قد يلوثه، ثانيا قد تكون فيه رائحة كريهة، لا سيما من هو مصاب برائحة الفم الكريهة، وربما يسبب الاستقذار إذا رآه الغير. ومع ذلك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن يفعل المأمور ويترك المحظور دون تنقيب هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا يعمل بالأمر ويترك النهي. قرأنا حديثين، حديث أنس رضي الله عنه في آداب الاستنجاء، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه يلحق به. الحمد لله رب العالمين. قال هل الدم فوق الملابس لا يجوز فيها الصلاة؟ الصلاة صحيحة إلا إذا كان دم حيض ينبغي أن يزال.